من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي أن مراسم تشييع عضو المجلس عقيل الهاشمي التي توفيت صباح اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في 20 من هذا الشهر في جريمة اغتيال، المراسم ستجري يوم غد الجمعة. وأشار البيان المجلس إلى أن موكب التشييع سينطلق من منزل الراحلة في بغداد إلى الكاظمية للصلاة على روحها والانتقال بعد هذا إلى مدينة النجف لدفنها بحسب فرانس بريس. هذا وقد أعلن مجلس الحكم الحداد لثلاثة أيام ابتداء من هذا اليوم، مشيرا إلى أن وفاة الهاشمي لن يثني المجلس عن مساعيه لإعادة بناء العراق. وكان مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أعلن اليوم وفاة الهاشمي معزيا أسرة الراحلة وأعضاء مجلس الحكم والشعب العراقي، ومشيرا إلى فقدان العراق لبطل ورائد في الدفاع عن الحريات والديمقراطية. وكانت الهاشمي تعرضت السبت الماضي لمحاولة اغتيال لدى مغادرتها لمنزلها في بغداد، ما أسفر عن إصابتها بجراح مع 4 من مرافقيها من بينهم شقيقان لها. وفي لندن أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صدمته وحزنه لوفاة الهاشمي، مشيرا بإعجاب إلى شجاعتها وإلى عزمها لبناء مستقبل أفضل للعراق ولشعبه. وأضاف بلير أن قتلة الهاشمي ومن يساندونهم يسعون لتقويض مجلس الحكم العراقي ولتدمير الجهود الرامية لإعادة بناء العراق، مشددا على أنهم لن يفوزوا في مسعاهم. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن المفوضية الأوروبية عميق الأسف لوفاة الهاشمي، وأعلنت إما أدوين الناطقة باسم كريس باتن المسؤول عن العلاقات الخارجية أن هذه الوفاة تذكر الجميع بكمية الجهود التي يتوجب أن تبذل ليتمتع العراق بالأمان والاستقرار وليصل إلى مجتمع منفتح وديمقراطي. وقال هشام يوسف المتحدث باسم الجامعة العربية إن الاغتيالات لن تحسن بتاتا الأوضاع في العراق ولن تحقق أي نتائج، مؤكدا على أن الجامعة العربية تعارض هذا النهج بشكل تام. نفى أحمد الشلبي رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي للشهر الحالي في مؤتمر صحفي في نيويورك أمس وجود أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن تسليم السلطة إلى العراقيين. وقال الشلبي أنه لا يزال يشعر بالامتنان لرئيس جورج بوش والشعب الأمريكي. وكان الشلبي أشار في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء إلى أنه كان ينبغي على قوات التحالف أن تسلم السلطة إلى العراقيين فورا. من جهته قال عضو مجلس الحكم عدنان الباتشيتي أنه يعتقد أن وضع دستور للعراق لن يكتمل قبل أواسط العام المقبل في الأقل، مشيرا إلى احتمال مرور وقت أطول قبل انتخاب حكومة عراقية قادرة على تولي إدارة البلاد. وقالت نسرين مصطفى صادق برواري وزيرة الأشغال العامة العراقية أثناء اجتماع أمس مع عدد من أعضاء الكونغرس في واشنطن أن الإطاحة بنظام حكم صدام حسين وفرت الفرصة لإعادة البناء في العراق بعد عقود من الدكتاتورية وسوء الإدارة. وأضافت أن العراقيين متفائلون وأن الخدمات أعيدت إلى مستواها قبل الحرب، وقالت إن العراق سيصبح خلال عام واحد مركزا للديمقراطية وداعية للسلام والاستقرار. وكان وزير الخارجية الأمريكية كولن باول أعلن أن الولايات المتحدة لن تسلم كامل السلطة في العراق إلا إلى حكومة منتخبة. وقال مسؤول رفيع في الخارجية أن الوزير باول أبلغ ذلك لأكثر من 45 زعيما وممثلا من دول متعددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن باول أكد لهم أن واشنطن تتطلع لنقل السلطة إلى العراقيين، ولكن ذلك لن يتم بشكل كامل قبل صياغة الدستور العراقي وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد. قال صحيفة دي تايمز البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا والولايات المتحدة تدرسان إعادة العمل بعقوبة الإعدام في العراق استجابة لدعوات من شخصيات عراقية بارزة للحد من الفوضى وغياب سلطة القانون. وقالت أن كلايد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن حقوق الإنسان في العراق أن الحكومة البريطانية تعارض عقوبة الإعدام، لكنها تناقش دعوات وجهت من أعضاء في مجلس الحكم العراقي إلى إعادة تلك العقوبة بسبب شعور العراقيين بالإحباط لغياب سلطة القانون. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، تتعرض الولايات المتحدة إلى ضغوط من قبل مجلس الحكم العراقي من أجل انتقال سريع للسيادة من الولايات المتحدة إلى السلطات المحلية في العراق. حول هذا الموضوع عد قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا يعرض له الآن أياد الجيلاني.
تحولت مسألة موعد تسليم السيادة إلى السلطات المحلية في العراق إلى قضية مهمة للولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول مثل فرنسا وألمانيا الداعيتان إلى انتقال سريع للسلطة. والآن تتعرض الولايات المتحدة إلى ضغوط داخل العراق، أي من قبل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته لإدارة شؤون البلاد تحت إشرافها. المحرر في قسم الأخبار بإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فالنتينا سميتي أعد تقريرا حول الموضوع يقول فيه إن مجلس الحكم الانتقالي يبدو متحدا في تحبيذ انتقال سريع للسيادة من الولايات المتحدة إلى العراقيين المحليين. ويوضح المحرر بأن الأعضاء الوطنيين في المجلس المؤلف من 25 عضوا شأنهم شأن الأعضاء الموالين للغرب يرغبون بمشاهدة الولايات المتحدة وهي تتخذ خطوات نحو نقل السلطة والصلاحيات إلى جماعات محلية في أسرع وقت ممكن. وينسب التقرير إلى يحيى سعيد المحلل العراقي بكلية لندن للعلوم السياسية والاقتصادية أن النقل السريع للسلطة يعتبره جميع أعضاء المجلس بأنه يخدم مصالحهم، ويتابع قائلا
أعضاء المجلس ليسوا متحدين، ولكن مصالحهم اقتربت من بعضها البعض بصورة أو بأخرى، أي مصالح الوطنيين وما يسمى بالمعسكر الغربي على حد سواء في السعي إلى تحقيق دور بارز للمجلس بالسرعة الممكنة. أما السبب فهو أن البعض يبحث عن انتقال أسرع للسلطة كي يحقق مصلحته في نيل السلطة، أما أعضاء آخرون فيحبذون انتقال السلطة نتيجة اهتمامهم الحقيقي بتحقيق عراق مستقل وذي سيادة بالسرعة الممكنة.
وتابع يحيى سعيد في حديثه مع المحرر
أناس من المؤتمر الوطني العراقي ومن الوفاق الوطني العراقي يبحثون عن تعجيل عملية تحقيق السيادة العراقية، فهم يعتبرون هذا السبيل المحقق لنيل السلطة دون الحاجة إلى خوض العملية الانتخابية. فهؤلاء الناس يدركون أن احتمال بلوغهم السلطة من خلال العملية الانتخابية احتمال محدود.
أما أعضاء آخرون في مجلس الحكم الانتقالي من أمثال عدنان الباتشاتشي فيبحثون عن المزيد من السلطة المحلية نتيجة رغبتهم الحقيقية في أن يغادر الأمريكيون وأن يصبح العراق مستقلا. غير أن الولايات المتحدة لا تبدو راغبة في تبني سياسة يتم بموجبها نقل سريع للسيادة، فلقد أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمته أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على رغبة أمريكا في نقل السلطة في نهاية المطاف، إلا أنه أشار إلى أن العملية قد تستغرق وقتا طويلا، وأضاف The primary goal of our coalition
in Iraq is self-government for the people of Iraq. الهدف الأول لتحالفنا في العراق يتمثل في تحقيق الحكم الذاتي للشعب العراقي مع بلوغه بأسلوب منظم وديمقراطي، ولا بد لهذه العملية أن تتبلور وتتحقق وفق احتياجات العراقيين دون التأخير أو التعجيل فيها نتيجة رغبات أطراف أخرى. Neither hurried nor delayed.
By the wishes of other parties. وينسب المحرر في تقريره إلى نيل باتريك المحلل لدى وحدة المعلومات التابعة إلى مجلة الإيكونوميست تقليله من أهمية الخلافات بين الإدارة الأمريكية ومجلس الحكم العراقي، موضحا بأن الموقف الفعلي للمجلس يقع بين الموقف الأمريكي من جهة وموقف كل من فرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ويقول
After all, the governing council is seeking to have its powers enhanced. That's something which the US is committed to doing.
ما يسعى إليه مجلس الحكم هو تعزيز سلطاته وهو ما تلتزم الولايات المتحدة بتحقيقه قبل إجراء الانتخابات وليس واضحا إن كان المجلس يؤيد بالضرورة الموقف الفرنسي المطالب بنقل السيادة بحلول تاريخ محدد لذا فإن مجلس الحكم يتبنى موقفا يقع إلى حد كبير بين الموقفين الفرنسي والألماني من جهة والموقف الأمريكي من جهة أخرى.
So in some senses, the GC represents a kind of middle position between the French and the Germans to some extent, and the position of the Americans.
ويخلص المحرر في تقريره إلى التكهن بأن الرد الأمريكي على ذلك يتمثل فيما نسبته صحيفة الواشنطن بوست اليوم إلى مسؤول لم تذكر اسمه في البيت الأبيض. تأكيده بأن السلطات الأمريكية ليست على استعداد لنقل السيادة إلى من وصفهم بخمسة وعشرين شخصا لم ينتخبهم أحد.
سيداتي وسادتي ونبقى في هذا الإطار وحول طبيعة العلاقة بين مجلس الحكم العراقي وسلطة التحالف حاورت مراسلتنا في بغداد أسماء السراج حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
بينما يحاول مجلس الحكم الانتقالي في العراق اتخاذ صلاحيات أكبر فإن هناك نقاط خلاف بدأت تظهر بين المجلس وسلطات التحالف تتمثل في التردد من جانب سلطة التحالف في المصادقة على عدد من القرارات التي يتخذها مجلس الحكم مثل القرار الجديد الخاص باجتثاث حزب البعث والذي أعلن عنه قبل دراسة تفاصيله مع بريمر حسب ما أفادت بعض المصادر وعدم مصادقة سلطة التحالف على قرار مجلس الحكم بإيقاف مكتبي الجزيرة والعربية الفضائية عن تغطية نشاطات مجلس الحكم والوزارات إلا أن الخلاف يبدو أكثر وضوحا في قضية تسليم الملف الأمني للعراقيين والذي يواجه تردد من الجانب الأمريكي يقابله الإصرار العراقي على أن يكون الأمن في العراق هو من مهام مجلس الحكم وحول الخلافات بين مجلس الحكم وسلطة التحالف وثنائية السلطة داخل العراق تحدث السيد حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي عضو مجلس الحكم الانتقالي في لقاء خاص به إذاعة العراق الحر. سيد حميد تشير الدلائل وجود تصدعات في العلاقة بين سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي ماذا تعلمون عن هذه الخلافات وما هو مستواها؟
لا أدري هل هو صحيح الحديث عن تصدعات ولكن يجب أن نفهم طبيعة العلاقة بين مجلس الحكم وسلطة التحالف فسلطة التحالف تأسست بموجب قرار 1483 ولها منحت السلطة فهي سلطة بحكم ما كان لها في قرار مجلس من سلطة معتل إلى جانب هذه السلطة نشأ مجلس الحكم مجلس الحكم باعتباره ممثل لإرادة أغلبية العراقيين فهو أيضا لا يمثل حكومة وطنية مستقلة كما كنا نريد ونعمل ولكنه لا يمثل بالضبط ما جاء به هذا القرار بأن يجعل من العراقيين مجرد إدارة استشارية فإذا للمجلس صلاحيات له حقوق وعليه واجبات ففي البلد بالمناسبة هناك ازدواجية في السلطة يجب أن نقر بهذا الواقع ونقر أيضا بما أن هناك سلطتين لابد موضوعيا أن تنشأ تصورات ووجهات نظر مختلفة نحن لحد الآن وضعنا آلية ونأمل أن تنجح هذه الآلية بإجراء مشاورات وإجراء اتصالات حول القرارات الأساسية التي تتخذ من قبل سلطة التحالف والتي تعني حياة العراقيين أو التي تؤخذ من قبل مجلس الحكم وهي أيضا تعني السلطة الثانية فهنا الحوار والنقاش والجدل لا زال سيد الموقف والاختلافات والتباينات بوجهات النظر نتمكن من حلها من خلال التوصل إلى حلول وسط ترضي الطرفين ليس كليا ولكن هذه هي السياسة وهذا هو واقع الأمور
أي القرارات بالتحديد تعترض عليها سلطة التحالف؟ أريد أن أسألك أيضا عن القرار الذي خرجتم به يوم أمس بخصوص إيقاف مكتبي الجزيرة العربية، هل تساوق هذا مع إقرار أو مصادقة من سلطة التحالف أيضا؟
أعتقد في الكثير من القضايا تحصل أن تطرح وجهات نظر متباينة حتى في داخل المجلس نفسه، ولكن حينما يتلخص الأمر تطرح هذه القضايا في اللقاءات لبلورة الموقف النهائي. نحن نشعر بأن بعض القنوات الفضائية، بعض أجهزة الإعلام لا تلتزم بالمعايير المهنية الصحفية المنسجمة مع الديمقراطية، ولذلك حينما يتخذ قرار أو اتخذ قرار من قبل مجلس الحكم وهو عبارة عن رسالة موجهة لهاتين الفضائيتين كعنوانين بارزين في الابتعاد عن الموضوعية أو في التحريض ضد المجلس والتحريض من أجل العنف، الإثارة، إثارة تأجيج النعرات الطائفية والقومية، لا نقصد بذلك تطبيق توجيهات أو قرارات تضيق على الديمقراطية والحرية، وإنما على من يتجاوز الأصول. فهاتين الرسالتين نقصد بهما هذا الأمر. فبالتأكيد نحن درسنا هذا الموضوع لأكثر من مرة في فترات سابقة، وكان التريث هو عنوان موقف المجلس خشية أن يساء تفسير موقف المجلس وقراراته. وأردنا أن نعطي الفرصة للنقد الذاتي أو للتصحيح الذاتي من قبل المعنى، لكن يبدو أن الأمور تجاوزت هذا الحد، فبدأ التفكير الجاد باتخاذ موقف ملموس ورسالة ملموسة.
وما هي وجهة نظر قوات التحالف من قراركم؟
نحن كنا نتناقش، وهذا الأمر يعني سلطة التحالف، فكما تعرفون وكما أشرت في جواب الأول إنها السلطة الثانية في البلد، فلابد من أخذ تصوراتها بنظر الاعتبار. فهناك قوانين وهناك التزامات للصحافة يجب أن تحترمها، وكذلك للأجهزة الحكومية يجب أن تراعيها. فتوصلنا إلى موقف كما أعلن الأمس، وهو إيقاف دعوة ممثلي مكتبي الجزيرة للمؤتمرات الصحفية لمجلس الحكم أو للوزارات، فهو إجراء يراد منا التنبيه، وأعتقد هذا الموقف ستلتزم به سلطة التحالف كاملا وغير منقصة.
إذن سيد حميد، باعتقادك لماذا لم يصادق الحاكم المدني مثلا حتى الآن على اقتراحاتكم الجديدة الخاصة بالأمن، وأين يكمن اعتراضه؟ أعلم أن الخلاف حول الملف الأمني تحديدا، أين تكمن اعتراضاته على اقتراحاتكم؟
لاحظ، كما قلت، نحن نمثل العراقيين ونرى الأمور من زاوية عراقية داخلية، ننظر للموضوع بشموليته، ننظر للموضوع بسوابق التاريخية، بطبيعة الخصوم، وأيضا لنا قناعاتنا ورؤانا، ونتداول بهذا الأمر مع الجهة الثانية وهي المسؤولة وفق قرار مجلس الأمن عن الجانب العسكري والأمني. فإذا وجدت تباينات واختلافات في الرؤى وفي المقاييس أو في الإجراءات فهذا يحسمها التشاور. أنت تحضرين اليوم بناية هذا المجلس ونحن نناقش مع مندوب أو وكيل الحاكم المدني قضية الأمن وما جرى في الفترة الأخيرة من حوادث وكيفية درء تكرار أو منع تكرار مثل هذه الحوادث، التضييق على نشاط المخربين، العناصر المجرمة التي تشيع الفساد والخراب في البلد. هذا من طبيعة الأمور أن الرؤى متباينة من مداخل ومنطلقات مختلفة، ولكن في آخر المطاف لابد لنا أن نتوصل إلى شيء مشترك، إلى تصور مشترك. هناك الآن لجنة أمنية مشتركة فرعية، وستنبثق عنها لجان أخرى ملموسة للتنفيذ، فجلسة العامة تطرح الأمور بإطارها العام، كتصورات تلخص هذه الأمور وتؤخذ إلى اجتماع اللجنة المتخصصة المشتركة الأمنية لوضع التفاصيل والإجراءات الفنية لتنفيذ القرارات.
سيد حميد، برأيك هل الأمريكان قلقين من حصولكم على سلطة وصلاحيات أكبر، وما هو مبعث هذا القلق برأيك؟
هذا السؤال يجب أن يوجه للأمريكان أنفسهم، ولكننا كعراقيين مصممين على أن تنقل السلطة إلى العراقيين بأسرع وقت ممكن وبأسهل وأنجع السبل التي تؤمن الأمن والاستقرار وعودة الأوضاع الطبيعية في البلد، لينطلق في عملية إعادة الإعمار واتخاذ كامل الترتيبات للشرعية ولترسيخ الحياة الديمقراطية بل وإشاعة هذه الديمقراطية في البلد، وأقصد بذلك إقرار الدستور وإجراء الانتخابات العامة. هكذا نعمل من أجل استعادة سيادة واستقلال العراق، ولنا جولات من الحديث والحوار والمفاوضة مع الجانب الأمريكي لوضع جدول زمني يمثل حصيلة النقاش والحوار بين الطرفين لإنهاء عملية انتقال السلطة بشكل هادئ إلى الطرف العراقي.
هل تجدون في القرار الفرنسي أو المشروع الفرنسي الذي تقدموا به حول نقل السلطة إلى العراقيين، هل تجدونه قرار عملي أم هو غير واقعي كما صرحت كونداليزا رايز؟
لاحظي، الجانب الفرنسي طرح أفكار وهذه الأفكار قابلة للتبديل والتغيير. إذا كان يلخص هذا القرار بأنه يرغب أن تنقل السلطة للعراقيين فليس هناك من اعتراض، ولكن المشكلة هي كيف ومتى وبأي السبل. هل هي عملية تتم مجرد جرة قلم؟ هل هو مقترح يمكن الثبات عليه أم تغييره عبر مساومات؟ نحن نثق أولا وقبل كل شيء بأنفسنا كطرف عراقي، ونستطيع الدفاع عن ما نقرره نحن. أما المساومات الدولية والألاعيب الدولية فيجب أن ننظر لها بمنظار ماذا يساعد العراقيين على تحقيق انتقال السلطة بطريقة طبيعية وهادئة وبأسرع وقت ممكن، وما هو ما يثير مجرد زوبعة من الكلمات دون محصلة ملموسة. أكرر، نحن مع الانتقال للسلطة كاملة إلى العراقيين بأسرع وقت ممكن، وسنعتمد على قراراتنا بالأساس على ما يتخذه مجلس الحكم من توجهات تعبر عن رأي العراقيين، مصلحة العراقيين في استعادة الاستقلال والسيادة. فهذا ما نستطيع المراهنة عليه والثقة به، مع الاحترام لكل الأفكار والآراء التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.
كان هذا اللقاء مع السيد حميد مجيد موسى، عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق. أجرت اللقاء أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، الفنانة العراقية لميعة توفيق تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
على شكل شنو الخبر بحكي إلي إذا رحت لكني أسمع تجري إلي البيت اللي خلينا نروح يلا ترتاح من الروح عملت اللي خلينا نروح يلا ترتاح من الروح
مستمعين الكرام، 4 من الصوماليين اللاجئين أحرقوا أنفسهم داخل مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم الرواشد. نتعرف على أسباب هذا الحادث من خلال تقرير مراسلنا في عمان حازم بيضين.
إلى متى سيظل مشردو الحرب العراقية مقيمين في مخيم اللجوء عند الحدود الأردنية العراقية؟ سؤال تطرحه حادثة إحراق 4 صوماليين لاجئين لأنفسهم داخل مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم الرويشد الذي يؤوي 400 لاجئ تقطعت بهم السبل، فلا هم قادرون على العودة إلى العراق ولا هم راغبون في العودة إلى أوطانهم، وليس هناك دول في هذا العالم تقبل بلجوئهم. الصوماليون 4، اثنان منهم في حالة خطرة والآخران حالتهما متوسطة، وهم من ضمن 95 صوماليا يعيشون في المخيم الذي تشرف عليه وعلى خدماته الهيئة الخيرية الهاشمية. ومع هؤلاء 4 قام سويدي بإحراق خيمته احتجاجا على عدم ترحيله وعدم إيجاد حل لمشكلته بوصفه لاجئا سياسيا. وشهد مخيم الرويشد للاجئين من العراق احتجاجات متتالية على عدم ترحيل الموجودين فيه وعدم إيجاد حل لمشكلة لجوئهم السياسي إلى دول أخرى. تقول مفوضية اللاجئين إنها ما زالت تفاوضها لقبولهم، فيما يرفض الأردن دخولهم لأراضيه. وهذا ما أكده بعد حادث الأمس سمير الحباشني وزير الداخلية، الذي شدد على أن الحكومة الأردنية لن تسمح تحت أي ظرف بدخول أي من هؤلاء اللاجئين إلى الأراضي الأردنية، لكنها ستواصل في الوقت نفسه التعاون مع مفوضية اللاجئين لإيجاد حل لمشكلتهم، إما بإعادتهم للعراق أو إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى غير الأردن. وأشار أن المسؤولية القانونية في المخيم من اختصاص مفوضية اللاجئين، وأكد الوزير أنه يجري محادثات مع عدد من السفراء ذوي العلاقة لحل مشكلة المخيم والمقيمين فيه نهائيا. وكشف أن بعثة من السفارة المصرية ستزور المخيم الاثنين المقبل للبحث عن حل لحملة الوثائق المصرية من الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا الموجهة إلى المستمعين في دول أوروبا الغربية على الموجات القصيرة التالية 16, 25, و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9,615, 9,705, 11,805, 11,885, 11,889 كيلو هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أما مراسلنا في الموصل أحمد سعيد فقد وافانا بتقرير يذكر فيه أن مديرية شرطة تهوك باشرت باستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن الجرائم والمتفجرات. أحمد سعيد التقى بمسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني للحديث عن الوضع الأمني في المناطق الكردية في الموصل ومحافظة تهوك.
على أثر تزايد وتنامي الأعمار التي تصنف على الإرهاب والتخريب ووصول موجاتها مؤخرا الى المناطق والمحافظات الكردية ايضا، اعلن في مدينة دوق عن قيام مديرية شرطة المدينة والمحافظة باستخدام الكلاب البوليسية لمتابعة الارهاب والمتفجرات من نوع TNT، والتي اي الكلاب ستوجه نحو الاماكن التي يشتبه في وجود المتفجرات فيها. وعلم إذاعة العراق الحر من مصادر مقربة الى مديرية شرطة دوق أن محافظة دوك أوعزت إلى المديرية تلك باتخاذ إجراءات أمنية واسعة وفعالة لمجابهة الأعمال التخريبية والإرهابية، سيما بعد تزايد العمليات الإرهابية في المدن العراقية مؤخرا. ومن الإجراءات التي اتخذتها مديرية شرطة دوك بهذا الخصوص استخدام كلاب بوليسية مدربة على الكشف عن الجرائم والمتفجرات، وتقرر توزيع هذه الكلاب على نقاط السيطرة والتفتيش على الطرق الخارجية وبالأخص طريق الموصل دهوك. جدير ذكره أن العشرات من الأشخاص تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية في مدن وقرى كردية متفرقة وضبطت لديهم كميات من مادة TNT. وعلى ذكر نقاط السيطرة والتفتيش على الطرق الخارجية في المحافظات الشمالية وبالأخص محافظة تينينة ودهوك، فقد أعيدت السيطرة إلى تلك الطرق نتيجة تزايد أعمال تهريب المتفجرات في الآونة الأخيرة إلى المدن والقصبات الكردية. ومن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإرهاب والعمليات الانتحارية وضع حواجز كونكريتية ضخمة أمام الدوائر الحكومية في الموصل ودوك، ومراقبة حركة السيارات بدقة وتقليص زمن وقوفها في الأماكن العامة. عماد بندي مسؤول لجنة محلية قضاء الحمدانية في شرق الموصل للحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث عن الوضع الأمني في المناطق الكردية في الموصل ومحافظة دهوك قائلا:
في الحقيقة وضع مستفيف وهادئ بفضل انتشار قوات البشمركة بالأخص مع قوات التحالف، ويميل الريفيون في الشمال وشرق الموصل إلى الاستقرار. ومما لا شك فيه إن وضع دهوك في ظل الإدارة الكردية من ناحية الأمنية كانت جيدة، وما لا يزال إن إجراءات الأخيرة لحماية منشآت الحكومية والأماكن العامة
وحول الموضوع ذاته. قال محمد رشيد حسين الذي كان مسؤولا للجنة الأمنية التابعة للجبهة الكردستانية في عقر عام 91.
من وجهة نظري أن محافظة دهوك الآن كونها تابعة لأقليم كردستان العراق تتمتع بوضع أمني جيد، حيث تتميز عن محافظة نينوى مثلا لوجود الأجهزة الأمنية والتي لها خبرة وممارسة على استتاب الأمن بالتعاون مع جماهير محافظة دهوك، وهذا يعود كله إلى تجربة حكومة أقليم كردستان طيلة 12 سنة الماضية في هذا المجال. وأضيف إلى ذلك فقد برز في هذه الأيام وسيلة أخرى متطورة، وهي جلب كلاب المدربة واستعمالها في الكشف عن المواد المتفجرة والخطرة على أرواح المواطنين الأبرياء والمشبوهين اشتراكهم في العمليات الإرهابية. وقد زاد ثقة المواطنين في دهوك بقدرات الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن، وخاصة بعد جلب واستعمال هذه الكلاب المدربة.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيداتي وسادتي، وننتقل الآن إلى بغداد، حيث عقدت أمانة بغداد اليوم مؤتمرا صحفيا حول المشاريع التي ستقام في العراق. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وعدت مقتطفات من حديث وكيل أمانة بغداد.
بدأ في مبنى أمانة بغداد صباحا مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل الإعلام المحلية والدولية، والمهندس فارس عبد الرزاق الوكيل الفني لأمانة بغداد، حيث تحدث عن تحويل منطقة نهر الخير إلى منطقة سكنية، وإنه تم تأسيس دائرة الطمر الصحي في منطقة أبو غريب وتم إنشاؤه حسب المواصفات العالمية. وأعلنت سلطة التحالف المؤقتة إنها قامت بتطوير 8 مدارس ثانوية و3 مدارس مهنية في بغداد، وأضاف إنه وصلت 100 سيارة إطفاء إلى بغداد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 52 مليون دولار لشراء المعدات من أجل قاطع الإطفاء. وإذاعة العراق الحر غطت هذا المؤتمر.
الموضوع إعادة العمل بها اعتبارا من يوم السبت القادم 27/9 بعد توقف أسبوعين، مو أسبوع، يعني راح ترجع هاي الحملة بأسلوب جديد، بأسلوب يعني نرجو أن يكون أكثر فعالية. الأشياء الجميلة اللي صارت في الجزء الأول نحاول أن يعني نركز عليها، والأشياء المفيدة مثل التنظيف وسوق الشوارع ومشروع أصدقاء المرور من ضمن هذه العملية. النقطة الثانية اللي أو الموضوع الثاني حبيت ألفت انتباه حضراتكم إلى أنه تم وضع كل الأولويات لمشاريع عام 2004 بالتشاور مع المجلس مدينة بغداد الاستشاري ومجالس البلديات لاستعدادا لإيصالة إلى مؤتمر دول المانحين الذي يعقد في مدريد نهاية الشهر القادم. هذه المشاريع تضمنت مشاريع في الماء والمجاري والطرق والأبنية العامة والمتنزهات والجسور، مشاريع فيها أرقام. يعني هذه المشاريع المقترحة لهذا المشروع فقط في بغداد هناك مشاريع تقترب قيمتها من 2 مليار دولار في جانب الماء ومليار دولار في جانب المجاري، ومشاريع أخرى تضمن إعادة إحياء المشاتل والمتنزهات الرئيسية في مدينة بغداد، وهي يعني الزوراء وغابة بغداد وأكتاف قناة الجيش وضفاف النهر داخل حدود المدينة، وتحويل منطقة نهر الخير القديم إلى منطقة سكنية ومتنزه، وتفاصيل كثيرة، جسور وأنفاق وأنظمة مرور. مشاريع مي ومشاريع مجاري بالتأكيد، ووضعت كلها بخمس أسبقية، يعني هذه كلها تم العمل بها بمناقشتها مع مجالس المحلية ومجالس مجلس المدينة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، تستقطب النقاشات التي جرت حول العراق بين زعماء الدول الكبرى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في نيويورك، تستقطب اهتماما واسعا. واللافت أن هذه النقاشات والتصريحات التي أعقبتها أشارت إلى نقاط اتفاق بين زعماء هذه الدول، وأيضا إلى نقاط اختلاف. لكن مع هذا تظل الأسئلة ملحة في هذا الخصوص. هل يمكن التوصل في وقت قريب إلى إجماع دولي حول العراق في مجلس الأمن؟ ماذا عن روسيا وموقفها إزاء العراق؟ وماذا عن موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يقف في المنطقة الوسطى بين أمريكا وأوروبا؟ هذه الأسئلة وأخرى غيرها تحاورنا حولها مع الباحث والمحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الرماحي. الدكتور محمد الرماحي، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور، يعني خلال الأيام القليلة الماضية شهدت نيويورك جملة من الاجتماعات والمحادثات بين الرئيس الأمريكي وزعماء عدد من الدول، يعني مثل فرنسا وألمانيا، والدولتان معروفتان يعني بمعارضتهما الشديدة لمسألة الحرب ضد العراق. الآن هل تعتقد أن هذه المحادثات، لأن أعقبتها تصريحات إيجابية ومشجعة، قد أضت إلى اقتراب موعد التوصل إلى إجماع دولي في شأن العراق بعد أشهر وسنوات من الخلاف؟
أنا أعتقد أنه هذا الإجماع سوف يكون قريبا، خاصة من الدول الأوروبية والدولتين بالذات فرنسا وألمانيا، حيث أن هاتين الدولتين لديهم مجموعة من الأسباب على رأسها سببين في معارضة الحرب على العراق. السبب الأول هو الرأي العام الداخلي. كانت القيادات في البلدين تريد أن تظهر للرأي العام الداخلي بأنها مسالمة وباتجاه السلم وحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وهذا استهلك الآن. الموضوع الثاني هو المصالح، وأعتقد بأن المصالح الآن إذا ضمنت من الإدارة القادمة العراقية والأمريكية في نفس الوقت، بالتأكيد سوف يكون لهاتين الدولتين مواقف أخرى. لم تعد المظاهرات الكبرى التي شهدناها إبان الحرب، حرب تحرير العراق، موجودة الآن في الشوارع الأوروبية، وانخفض الاهتمام الرأي العام بهذا الأمر، فأصبحت القضية هي قضية مصالح واتفاقات دولية. إنما أنا لا أعتقد أن السلطة الأمريكية سوف تعطي هؤلاء مكانا كبيرا في قرار مستقبل العراق، إنما سوف يعطوا ربما جزء من إعادة إعمار العراق من خلال المؤسسات والشركات المختلفة، علما بأن المصالح الفرنسية على وجه الخصوص في العراق مصالح كبيرة، ونحن نعرف بأن النظام العراقي السابق أسس علاقات قوية ومتينة مع الفرنسيين، واستمرت لفترة طويلة باختلاف القادة الفرنسيين، ولكن خاصة مع رئيس الجمهورية الحالي شيراك عندما كان عن عمدة لباريس. نحن نعرف أيضا بأن العراقيين عندما عمموا النفط سنة 72 تركوا حصة النفط الفرنسية لم تختلف عما كانت عليه، وبالتالي عندما تعود هذه المصالح من جديد ويلوح بها للفرنسيين سوف تكون هناك سياسة جديدة.
لكن دكتور ماذا عن الموقف الروسي؟ لأن نعرف أن المحور الذي عارض الحرب وعارض التدخلات الأمريكية في العراق قبل الحرب يعني كان يضم روسيا وفرنسا وألمانيا. الآن الفرنسيون والألمان يتحدثون بصوت عالي بينما موسكو ساكتة وصامتة، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الأمريكي خلال أيام، لكن كيف تفسر هذا الصمت الروسي؟ هل الوضع يختلف عن يعني الموقف فين الفرنسي والألماني؟
حقيقة الأمر أنه في بداية حرب التحرير وقبلها مباشرة كانت هناك توقعات بأن هذه الحرب سوف تكون طويلة وأن هي سوف تحدث خسائر كبيرة وأن الأمريكان اتخذوا القرار الخطأ. الآن بعد 5 أشهر من هذا الأمر صحيح بأن هناك تقلصات في العراق لا زالت موجودة، ولكن أنا أعتقد بأنها طبيعية لأن العراق كرجل خرج من عملية كبيرة فهو الآن في مرحلة الإنعاش أو الانتعاش. إنما أعتقد ضمان مصالح يعني 3 دول الكبرى، نحن نعرف أيضا منذ فترة بأن الأمريكان قد طمنوا الروس على مصالحهم، خاصة الأموال التي دفعت للنظام السابق على أنها سوف تعود لهم في المستقبل بطريقة أو بأخرى. لهذا السبب أنا أعتقد الآن الغبار بدأ يهدأ حول القضية العراقية، وأنا أيضا من أولئك الناس الذين يعتقدون بأنه كلما مر يوم على الوضع في العراق كلما اتجهنا إلى الاستقرار أكثر مما نتجه إلى عكس ذلك، ولو أن بعض العرب مع الأسف يعتقدوا بأن هناك مقاومة بين قوسين وأن هذه المقاومة سوف تتصاعد، أنا لا أعتقد بذلك أبدا.
نعم دكتور، يعني إذا عدنا إلى موقف الأوروبيين يعني نلاحظ التعقيدات الكبيرة أو المفارقات التي تطبع الموقف البريطاني. توني بلير يلقى مشكلات داخلية كبيرة في خصوص العراق، مثلا قضية ديفيد كيلي، هناك مسألة التضخيم في ما يتردد عن تضخيم ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية، لكنه يلقى في الوقت نفسه لوم الأوروبيين، لوم فرنسا وألمانيا السابقة ودول أوروبية أخرى على أساس أنه يعني يبتعد عن الموقف الأوروبي لصالح الاقتراب والاندماج مع الموقف الأمريكي. يعني كيف يمكن فهم الموقف البريطاني في هذا الوسط بين أوروبا وأمريكا في خصوص العراق؟
يعني أنا من أولئك الناس اللي تابعوا قضية ديفيد كيلي والجهاز المحكمة التي تمت في بريطانيا، ومن متابعتي لهذا الأمر وجدت بأن صحيح أن هناك اختلال في موقف بلير الداخلي لفترة ولكنه عاد إلى القوة من جديد، وتبين في حقيقة الأمر أنه لم يكن هناك عمل كبير سلبي في موضوع ديفيد كيلي وما حولها. الآن طبعا العالم يفيق إلى أن التكلفة التي قدمها العالم لتحرير العراق من النظام القديم هي تكلفة كان تستحق الدفع، بدليل أن هناك استطلاع نشر اليوم وقامت به مؤسسة جالوب المشهورة بأن هناك 3/4 العراقيين يعتقدوا بأن المعاناة التي عانوها في 5 أشهر الماضية كانت تستحق هذه المعاناة بسبب التخلص من نظام صدام حسين. فإذا أنت لديك عدد كبير من العراقيين يرحبوا بهذا التغيير على الألم المصاحب له، إلا أن الألم الأكبر هو كان وجود نظام صدام حسين الدكتاتوري في السابق. فإذا لا أعتقد أن هناك خلل كبير في العلاقات الأوروبية، أتصور بأن هؤلاء الناس يتفقوا على ما يتفقوا عليه ويحترموا بعضهم فيما يختلفوا عليه. أما المصالح الكبرى فيما بينهم وبين الولايات المتحدة فهي مصالح كبيرة لن تضر بها القضية العراقية بشكل كبير في رأيي.
طيب يعني الواضح أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن والعواصم الأوروبية يتركز على مسألة نقل السلطات إلى العراقيين، مسألة السيادة والحكومة الوطنية العراقية. الأوروبيون يدعون إلى نقل سريع للسلطات إلى العراقيين، بينما واشنطن تفضل التروي والصبر ويعني انتظار الانتخابات وسن الدستور ويعني التطورات من هذا القبيل. كيف تفسر هذه الخلافات في يعني حول نقل السلطات في العراق؟ هل العراق
أنا أعتقد أن جزء من هذا هي شعارات فقط للاستهلاك سواء المحلي أو الدولي، لأنه أي عاقل يعرف بأن العراق كما وصفته أنا منذ قليل كالرجل الذي دخل عملية كبرى وهو في مرحلة الإنعاش. لا تستطيع أن تطلب من هذا الرجل أن يمارس الرياضة ويقوم بالجري أو السباحة في هذه الفترة. أعتقد أننا ملزمون بأن نقول للناس بأن الفترة الانتقالية في العراق يجب أن تأخذ وقتها المعقول، ومن أجل بناء مؤسسات عراقية داخلية ديمقراطية. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر أنا من الناس الذين يعتقدون بأن العراقيين سوف يحكموا أنفسهم، ولكن في هذه المرحلة أنت تعرف بأن هناك تدخلات إقليمية كبيرة أو صغيرة، وهناك ايضا مصالح مضادة، وهناك ايضا ثارات ربما في على الساحل العراقية داخليا وثارات من الخارج. فانت لا تستطيع ان توافق بشكل عقلاني على نقل السلطة بهذه السرعة، لان نقل السلطة بهذه السرعة سوف تأتي نصل الى نتائج سلبية اكثر مما نحن عليه الان. أعتقد بأن ما يثور حول هذا الموضوع هو فقط للاستهلاك المحلي والدولي، ومن أجل الضغط من جهة أخرى للحصول على امتيازات اقتصادية أكبر.
نعم دكتور محمد، يعني إذن هل يمكن أن نتوقع يعني قرب التوصل إلى إجماع في المواقف الدولية إزاء العراق وإزاء إعادة بنائه والمشاركة الدولية في حفظ أمنه واستقراره؟ يعني هل تعتقد أن هذا الإجماع أصبح قريبا؟
يعني ربما لا أستطيع أن أسميه إجماع، ولكن أعتقد بأن التوافق بين هذه الأطراف الكبيرة في العالم خاصة الأوروبية ألمانيا وفرنسا وأيضا روسيا والولايات المتحدة، التوافق فيما بينهم أعتقد قريب، وأن الضرر من هكذا خلافات سوف يأتي لهم في المستقبل. هذا الضرر سوف يصدر في المستقبل إذا استمر إرهاب أيضا على بلدانهم. لهذا السبب أنا أعتقد بأن بعد انطفاء القضية الداخلية أو الرأي العام الداخلي سوف تناقش الأمور بشكل عقلاني أكثر، ويصل إلى توافق يتفهم على الأقل ما يجري في العراق، وأيضا برنامج معقول زمني لانتقال السلطة.
الدكتور محمد الرماحي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة سليمة مراد في هذه الأغنية.
على الوجهان على الوجهان داري ما ضل لعندي راي ما ضل لعندي راي من علة البحساي ما ضل لعندي راي ما ضل لعندي راي
I'm gonna make you mine.